الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من اهتدى بهداه ما بعد. فنواصل التعليق على رسالة الأمر المعروف والنهي عن المنكر للشيخ الإمام محمد بن عبد بن تيمية رحمه الله. يقول رحمه الله: ولهذا لما كان الناس في زمن أبي بكر وعمر اللذين أمر المسلمون بالاقتداء بهما كما قال صلى الله عليه وعلى آله وسلم: اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر أقرب عهدا بالرسالة، أي الناس كانوا أقرب عهدا بالرسالة في عهد الخليفتين. قال: وأعظم إيمانا وصلاحا، وأئمتهم أقوم بالواجب وأثبت في الطمأنينة، كانوا أقوم. لم تقع فتنة إذ كانوا في حكم القسم الوسط، قسم الوسط الذين قاموا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم من أصحاب النفوس أو المطمئنة الذين أدوا ما وجب الله تبارك وتعالى عليهم فاطمأنت نفوسهم، فهم الوسط في أمرهم ونهيهم وعبادتهم. فكان الناس في عهد هذين الخليفتين كانوا أقوم الناس بالواجب وأثبت في الطمأنينة، ولم تقع فتن في ذلك الوقت، وهو أفضل العصور الإسلام بعد عصر النبي عليه الصلاة والسلام. قال: ولما كان في آخر خلافة عثمان وليس في أوائلها، لأن الناس في أوائلها كانوا مستقيمين. قال: وفي خلافة علي رضي الله عنهما كثر القسم الثالث، وهو أصحاب النفس اللوامة، كما مر الشيخ، قال: النفوس أمارة بالسوء ومطمئنة، وهم الوسط، ونفس اللوامة تتلوم، تفعل الخير تارة والعمل السيء تارة، وتارة إلى هذا العمل وتارة ذاك العمل. قال: كثر القسم الثالث فصار فيهم شهوة وشبهة، أي غلبت أو ظهرت فيهم شهوات النفس وكذلك الشبه وما يتعلق بظهور وطول بعض البدع، فقد ظهر الخوارج وظهر القدرية وظهر الشيعة وتلتهم كذلك المرجئة، وهؤلاء كلهم ظهروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم، وآخرهم المرجئة في عهد أواخر الصحابة وقيل بعد الصحابة، لكن الأشهر نرجاء ظهر بعد فتنة ابن الأشعث، أي في آخر عهد الصحابة. قال: فصار فيهم شهوة وشبهة مع الإيمان والدين، أي كان ذلك العصر فيهم إيمان وفيهم دين، لكن ظهرت فيهم شبهات وشهوات خلاف ما كان عليه الناس في عهد أبي بكر وعمر وفي أوائل خلافة عثمان. قال: ذلك في بعض الولاة وبعض الرعايا، أي هذه الشهوة والشبهة. ثم كثر ذلك بعد، أي بعد عهد علي، فنشأت الفتنة التي سببها ما تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين، لما اختلط الحق بالباطل ولم يتمحص ما يجب الأمر به وما يجب النهي عنه، بل خلط الناس. قال: تقدم من عدم تمحيص التقوى والطاعة في الطرفين واختلاطهما بنوع من الهوى والعصبية في الطرفين. قال: وكل منهما متأول، أي في النزاع، أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنه مع الحق والعدل. كل الأطراف المتخاصمة بعد عهد علي رضي الله عنه كل يدعي أن الحق معه وأنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. قال: وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى، قد تكون إحداهما أقرب للحق، فكان علي رضي الله عنه كما جاء نصا أقرب من الحق، أقرب إلى الحق من أهل الشام، وكان حق بالخلافة ولم ينازعه الخلافة. ولا يعني هذا أن أهل الشام لم يكن لهم حق، لكم لهم حق، لكن الحق الذي في جانب علي كان أكثر. من هنا قال النبي عليه الصلاة والسلام: تمرق مارقة حين فرقت من المسلمين تقتلهما أدنى أو أولى الطائفتين بالحق. فدل على أن الفريقين معهم حق، لكن الحق في إحدى الطائفتين أكثر. قال: وإن كانت إحدى الطائفتين أولى بالحق من الأخرى، قال: فلهذا يجب على المؤمن أن يستعين بالله ويتوكل عليه في أن يقيم قلبه ولا يزيغه ويثبته على الهدى والتقوى ولا يتبع الهوى. هذا في الفتن التي تخرج وتنزل بالمسلمين ويتنازع فيها المسلمون، وكل طائفة معهم شيء من الحق كما أن معهم شيئا من الباطل، وذلك يحتار الإنسان. فالغالب أنه أن يكون الحق مع إحدى الطائفتين، وقد تكون الطائفتان أساسا ظالمتين، لكن الكلام هنا فيما إذا كانت الطائفة فقد شابت الحق بالباطل. فالإنسان عليه في مثل هذه أن يقيم قلبه، أن يسأل الله أن يقيم قلبه وأن لا يزيغه، وأن يتوكل على الله في الهداية إلى الطريق المستقيم. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم عامة الصحابة فيما جرى من الخلاف بين علي وأهل الشام لم يشاركوا في تلك الفتنة، بل لم يشارك منهم إلا ما لم يبلغوا 10 أنفس، وقيل لم يبلغوا 30 فقط، مع أن الصحابة كانوا بالآلاف، فدل أنهم اعتزلوا في ذلك الفتنة. فكيف بالعصور التي جاءت بعد، كما دب الخلاف بين بعد نشأة الدولة الأموية وما جرى من الصراع في ذلك بين بني أمية وبين عبد الله بن الزبير، ثم ما جرى من الفتن التي جرت في تاريخ المسلمين كما هو معلوم. قال كما قال تعالى: فلذلك فادعوا واستقم كما أمرت. الاستقامة تكون على ما شرع وما أمر الإنسان به، ولا تتبع أهواءه. استقم، انظر إلى ما أمر الله به فالتزم، وأما أهواء الناس فإنها ستزيغ بك عن الحق. قال: ولا تتبع أهواءهم، وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم، الله ربنا وربكم. قال: وهذا أيضا حال الأمة فيما تفرغت فيه واختلفت في المقالات والعبادات، فإنهم ما من طائفة ولو كانت مبتدعة إلا ومعها شيء من الحق. ومن تأمل وجد أن الأمة الوسط هي التي جمعت الحق الذي في الطرفين. فإن رأيت مثلا المعطلة وجدت الذين عطلوا الصفات معهم حق من جهة التنزيه وعدم التشبيه، لكنهم غلوا حتى سلبوا صفات الله عز وجل. والذين شبهوا معهم حق من جهة الإثبات، لكنهم غلوا حتى جعلوا صفات الله كصفات خلقه. فأهل السنة وسط، وهكذا في الإيمان وسط بين الوعيدية وبين المرجئة. فالمرجئة معهم حق في عدم كفر أصحاب الكبائر، وأن الكبائر لا تخرج إنسانا من الإيمان، لكنهم غلوا حتى عدوا فاعل كبيرة مؤمنا كامل الإيمان. والخوارج والوعيدية كالمعتزلة عندهم حق من جهة إنفاذ أو من جهة الوعيد، وأن أهل الكبائر مستحقون للعقوبة، لكنهم غلوا حتى كفروا أصحاب الكبائر. وهكذا في القدر، تجد أن القدرية الذين ينفون خلق الله لأفعال العباد وينفون مرتبة الخلق والمشيئة كالمعتزلة معهم حق من جهة إثبات قدرة الإنسان، وأن الله جعله اختيارا وقدرة حقيقية وأنها لها تأثير، لكنهم غلوا حتى جعلوا قدرة العبد فوق قدرة الله، وأن ما فعله العبد لم يرده الله جل وعلا أي المعاصي، وأن الإنسان يخلق فعل نفسه. وفي المقابل أولئك معهم حق من جهة إثبات عموم المشيئة، وأن ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، لكنهم غلوا حتى سلبوا العبد قدرته واختياره. وهكذا في كل الأمور، ومن هنا أيضا في الفقه وفي العبادات وفي غيرها. والإنسان عليه أن يسلك وأن يتبع ما أمر به، وأن يسأل الله عز وجل الهداية والتوفيق للصواب، وأن يكون متوكلا على الله لا على ذكائه أو عقله أو فطنته، بل قد يبتلى من هذه الجهة. وذلك كم من أذكياء العالم من وقعوا في بدع وضلالات، بل منهم من ارتد عياذا بالله. ولعل أن يكون من أسباب ذلك، وهو من أكثر الأسباب، هو الإعجاب بالنفس والاعتداد بها. قال: وهذه الأمور مما تعظم بها المحنة على المؤمنين، فإنهم يحتاجون إلى شيئين: إلى دفع الفتنة التي ابتلي بها نظراؤهم من فتنة الدين والدنيا عن نفوسهم مع قيام المقتضي لها، فإن معهم نفوسا وشياطين كما مع غيرهم. هذه الأمر أول، يحتاجون إلى الفتنة تعظم، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يدفع الفتنة التي ابتلي بها نظيره ممن ابتلاه الله عز وجل بفتنة الدين فغلبت عليه الشبهة حتى ابتدع، أو فتنة الدنيا فغلبت عليه الشهوة حتى عصى وقع فيما حرم الله عز وجل. وهؤلاء الإنسان لابد أن يسعى لدفع فتنة الشهوات والشبهات، لا سيما المقتضي معها قائم، فإن الشبهة موجودة والقلوب ضعيفة، وقد يبتلى الإنسان بشبهة تدخل في قلبه ولا يجد لها مخرجا، ويكون هذا من ابتلاء الله له، لا لأن الحق لا يدل على بطلانها، لكنه قد لا يهتدي للحق فتعظم الشبهة في قلبه. قال: فإن معهم مع الإنسان نفوسا وشياطين، عندها نفس تأمره بالسوء وتريد الراحة والدعة، وذلك تغلب جانب الشهوات، وعنده الشياطين يغلبون له جانب الشبهات، فالشياطين تزين الشبهة ونفس تدعو إلى اتباع الشهوة، وهذا لا شك أن هذا المقتضي موجود. من هنا فإن الإنسان عليه أن يعتصم بالله وأن يسأل الله عز وجل هدايته والتوكل عليه، وأن ينظر فيما أمر الله ويتسلح بالعلم مع التوكل والإنابة. قال: فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم كما هو الواقع، يعني مع وجود من وقع في فتنة الشهوات والشبهات من نظرائهم يقوى المقتضي. هي النفس بحالها تنازع الإنسان، فالشيطان يدعوه إلى يزين له الشبهة، والنفس تدعوه إلى اتباع الشهوة، فكيف إذا وجد نظراءه قد وقعوا في تلك في هاتين الفتنتين؟ فإن المقتضي يكون أعظم مما لو لم يوجد هؤلاء. قال: فمع وجود ذلك من نظرائهم يقوى المقتضي عندهم كما هو الواقع، فيقوى الداعي الذي في نفس الإنسان وشيطانه وشيطانه. قال: ودواعي الخير كذلك تقوى، وما يحصل من الداعي بفعل الغير والنظير، يحصل الداعي بفعل الغير وبفعل النظير كالشياطين وكالنظراء الذين يشبهون، لأن أصحاب الشبهات هو لا يكتفي أنه قد ابتلي بهذه الشبهة فانعقد عليها قلبه، بل تجده داعية، وذلك غل ما تجد الإنسان على بدعة إلا وهو يدعو إلى بدعته ويحرص على نشرها. قال: فكم من الناس من لم يرد خيرا ولا شرا حتى رأى غيره، لا سيما إن كان نظيره يفعله ففعله، والناس كما قيل كأسراب القطا يقلد بعضهم بعضا. هذه طبع الناس، تشوف يمشي هذا مرئي، تشوفه يطوف بالحرم يرى رجل يتمسح بالكعبة، يمسك السجادة ويتمسح بالكعبة، أخذ السجادة يتمسح بالكعبة، أشر على الحجر اليماني، أشر الحجر الأسود، أشر، وهكذا. طيب يفعله تقليد، والناس على هذا، فإذا رأى نظيره يفعله زادت رغبته، وإن كان قبل أن يرى نظيره ليس في قلبه خير ولا شر، معنى لم يرد خير ولا شر، لكن رأى نظيره فعله. قال: فإن الناس كأسراب القطا مجبولون على تشبه بعضهم ببعض. قال: ولهذا كان المبتدئ بالخير وبالشر له مثل من تبعه من الأجر والوزر، لأنه الذي سن، فمن سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها، من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه من غير أن ينقص من أجورهم شيء، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من أوزار من تبعه من غير أن يحمل وزرهم عليه ومن غير أن يحمل وزره عليهم. قال: كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أجورهم شيئا، ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها وزر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير أن ينقص من أوزارهم شيئا. كل يحمل وزره، ولكن الداعي يحمل وزرهم كلهم، مع أن كل واحد منهم حمل إيش وزره، أي لا تحمل أوزارهم عليه وهم سالمون، بل يحملون أوزارهم وأوزار، والداعي يحمل وزره وأوزار من تبعه. قال: وذلك لاشتراكهم في الحقيقة، فإن الوزر قد وقع من الجميع فالإثم على الجميع، وأن حكم الشيء حكم نظيره وشبيه الشيء، وأن وشبيه الشيء منجذب إليه. قال: فإذا كان هذان داعيين قويين فكيف إذا انضم إليهما داعيان آخران؟ قال: وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه، يعني النفس تدعوك والشيطان يدعوك، وكون النظير قد فعل فهذه دعوة أخرى تعظم الشبهة. ثم قال: كيف بداعين أخيقا؟ وذلك أن كثيرا من أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم، وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعاداتهم المخالفين، هذه لا يمكن أن يفك عنها الإنسان. وذلك من يقول بأن المسلم ينظر الكفار نظرة كما قيل يعني تسامح، وأن لا يكون في قلبه شيء، هذا لا يمكن. إذا ثبت الإيمان في القلب لازم منه بغض الكفار وكراهة ما هم عليه وعداوتهم، لازم. وذلك إذا انتفت تلك العداوة ولم توجد دل على انتفاء ماذا؟ انتفاء سببها وهو الإيمان، فإن الإيمان هو سبب حب الله وموالاة الله ورسوله وموالاة المؤمنين، فإنها تدعو إلى بغض أعداء الله وأعداء رسوله، هذا أمر لازم لا ينفك. من أحب قومه أبغض خصومه، من حب أباه كره أعداءه ومبغضيه، لا يمكن يدعي حب أباه، كيف تدعى أنه يحب أباه حبا عظيما ثم هو يحب مبغضي أباه ومبغضي أبيه؟ وأعداء أبيه وأعداء أبيه، لا شك أن هذا مخالف للفطرة والعقل والحس فضلا عن الشرائع. قال: وهذا ظاهر في الديانات الفاسدة من موالاة كل قوم لموافقيهم ومعادات لمخالفيهم، وحتى الكفار إذا قالوا لا نحن ننظر إليكم أيها المسلمون نظرة يعني كما قيل تسامح، ولا كذابون كذابون دجالون، هم يبغضوننا لكن لا يظهرون ذلك، كما قال جل: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر، ما تخفي صدورهم أكبر. قال: وكذلك في أمور الدنيا والشهوات كثيرا ما يختار أهلها ويؤثرون من يشاركهم في أمورهم وشهواتهم. إنسان إذا كان يشرب الخمر بوده أن يشرب الناس كلهم الخمر، والزانية تود أن النساء كلهن يزنين، وهكذا. هذا أمر. قال جل وعلا الموافق: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء سواء. وذاك صاحب المخدرات اليوم يود أن الناس كلهم يدمنون المخدرات، وذاك يحرص إلى أن ينشر هذه الرذيلة والمعصية. قال: يؤثرون من يشاركوا في أمورهم وشهواتهم، إما للمعاونة على ذلك، إما لأن يستعينوا بهم فيعاونهم على ما يحبون من الشهوة، كما في المتغلبين من أهل الرياسات وقطاع الطريق ونحو ذلك، يحبون من يوافقهم حتى يستمروا في قطع الطريق فيعينهم على ذلك، وإما لتلذذهم بالموافقة، فإنه يسر الإنسان إذا رأى من يشاركه في هذه المعصية. قال: كما في المجتمعين على شرب خمر مثلا، فإنهم يحبون أن يشرب كل من حضر عندهم، وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير. وهذا من أعظم الأمور أيضا، تجد الزانية هي تعلم أن الزنا فاحشة لكنها يسوءها أن ترى العفاف في النساء، فتحب أن يزنين حتى لا تكون منفردة بالسوء، وأن يكون الجميع مشتركين معها بهذا السوء، وهكذا. وذاك تجد كما ذكرنا أهل البدع، تجد أهل البدع لا بد أنهم يدعون، وأهل الفجور كل يدعو إلى ملته ونحلته وشهوته. قال: وإما لتلذذه بالموافقة، كما في المجتمعين على شرب خمر مثلا، فإنهم يحبون أن يشرب كل من حضر عندهم، وإما لكراهتهم امتيازه عنهم بالخير، إما حسدا له على ذلك حسدا. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا. ليش؟ لأنهم يعتقدون أنهم على الحق. لا، حسدا من عند أنفسهم، ليس لأنهم يعتقدون أنهم على الحق، هم يعلمون أنهم مبطلون لكن يحسدون أن يهتدي المسلمون. قال: وإما لكراهته امتيازه عنهم بالخير، إما حسدا له على ذلك، وإما لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم حتى لا يذموا. الناس يقولون شمعنا فلان، وهذا يقع، قد يفعل الإنسان الشيء من الخير ويلومه أقرانه وربما يذمونه لأنهم امتاز عنه، وليجل أن يدفعوا ملامة الناس، يدفعوا ملامة الناس. والشيخ ابن السلام تيمية عودي بهذا من هذا الجانب، وأوذي من أقرانه لأنه امتاز عنه بالدعوة للحق، بيان العقيدة الصحيحة، وبنفع الناس، والقيام في خدمتهم، والوقوف معهم في قضاياهم وفي الملمات المسلمين، فالناس يلومونهم: لما ابن تيمية يفعل كذا؟ أين أنتم لم تفعلوا كذا؟ أين أنتم؟ وذاك حسدوه وعادوه، أو عاد حسده بعضهم وعاداه بسبب هذا. وهكذا كل من كان على الحق سواء كان في عبادة، تجد اليوم الرجل الذي له نشاط في العبادة والذكر على السنة هو نشيط يكثر من الذكر، تجد من فيه من فيهم شيء من الجفاء، عنده تصوف، عنده غلو، هذا هكذا يذمونه. ليش يذمونه؟ على شيء يخالف السنة؟ لا، لأنهم تازع عنه، والناس إذا نظرت إليه ونظرت إليه قالوا هذا هو العابد، هذا اللي يضع عليه أثر السنة وأثر العبادة وأثر الذكر والقيام والصيام وكثرة الذكر والتهليل والتسبيح، وأولئك يقضون أوقاتهم في القيل والقال، فيدفعون عنهم نفس ملامة بعيبه وذمه. وهذا كثير من تأمله يجده في كل أمور الدين، في كل أبواب الخير. قال: وإما لئلا يعلو عليهم بذلك ويحمد دونهم، وإما لئلا يكون له عليهم حجة، حتى خلاص تكون معنا ما لك حجة علينا، أنت مثلنا لا تأمرنا وتنهانا، أنت قد فعلت المنكر معنا فخلاص نقطع منك إنكارك علينا. قال: أو إما لئلا يكون عليهم له عليهم حجة، أي في ذمهم وإنكار عليهم، وإما لخوف من معاقبته لهم بنفسه أو بمن يرفع ذلك إليهم، إما أن يعاقبه بنفسه وأن يذمهم وأن يقدح فيهم ويتكلم فيهم مثلا، ها، وأن يحذر منهم، أو أنه خشية من أن يرفع أمرهم إلى من يتولى أمرهم وأن يعاقبهم وأن يردهم عن شهوات نفوسهم وشبهات قلوبهم. قال: ولئلا يكون تحت منته وحظره، يخافون منه، يعلم علينا، يبلغ علينا، يكشفنا، يفضحنا، يرد علينا، ونحو ذلك من الأسباب وهي كثيرة. هذا ذكر الشيخ من تأمله يجد أنه واقعا في الناس، وهذا ليس حتى بين الأقارب وبين الأهل وبين، وحتى في حقل الدعوة وفي حقل التجارات وفي كل الحقول، طالما أن الإنسان يعمل الخير لا بد أن يجد من يعارضه مع إقراره بما هو عليه من الخير، وكذلك من ترك المنكر لا يجد من يعارضه مع إقراره بأن ما ترك هو منكر. قال الله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا، أي سبب الحسد ليس لا اعتقاد أنهم على حق، حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق، ستتبين ثم حسدوا، فودوا أن تبقوا على الكفر وأن تبقوا على الشرك. وقال تعالى في المنافقين: ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. وقال عثمان بن عفان رضي الله عنه: ودت الزاني لو زنى النساء كلهن. يقرأ أفكاري ولا أقرأ أفكاره؟ الله ما حضرتها كمان. قال: والمشاركة قد يختارونها، لأن هذه تكرر عند العلماء في ذكر مثل هذه الأشياء والدلائل. قال: والمشاركة قد يختارونها في نفس الفجور كالاشتراك في شرب الخمر والكذب والاعتقاد الفاسد، أن يشاركهم في نفس الفجور من المعاصي والبدع. وقد يختارونها في النوع الثاني كالزاني الذي يود أن غيره يزني، أو السارق الذي يود أن غيره يسرق لكن في غير العين الذي زنى بها أو سرقها، يود أن يزني مع امرأة أخرى لكن ليس يزني بالمزني بها، وأن يسرق من بيت آخر حتى لا يشاركه في شهوته. قال: وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم. إذن الداعي الأول ما ذكره الشيخ رحمه الله أن أهل المنكر يحبون من يوافقهم على ما هم فيه ويبغضون من لا يوافقهم، هذا أيضا من الدواعي تدعو الإنسان لماذا؟ إلى الشر وإلى المنكر. إذن عندنا داعي النفس، وعندنا الشيطان، وعندنا إيش؟ أهل المنكر يحبون من يوافقهم. قال: وأما الداعي الثاني فقد يأمرون الشخص بمشاركتهم فيما هم عليه من المنكر، فإن شاركهم وإلا عادوه وآذوه على وجه قد ينتهي إلى حد الإكراه أو لا ينتهي إلى حد الإكراه. لا يكتفون بأن يشاركهم، لا، هم يعاقبون على ترك ما هم واقعون به. الطائفة التي قبلهم قال: هم على الشر، ما أن نتعرض لك، لكن نود أن تشاركنا في اعتقادنا الباطل، في معصية التي نحن عليها فيريدونك. الطائفة الثانية لا، تأتي إليك وتلجئك لموافقتهم وإلا عاقبوك وآذوك وأكرهوك. قال: ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدونه، متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به، خلاص وافقهم، لم يكن له إيش عليهم، له عليهم مزية ولا رفعة. وذاك تجد هذا متى ما أدخلوك في القمقم خلاص ما أمكنك أن تخرج. وهكذا تجد مثلا أرباب الدنيا أو متزلفون مثلا والراغبون في المناصب والوجاهات والمال، تزلفون لأهل الرئاسات وغير ذلك، يسعون يذمون من لا يخالفهم، من يخالفهم، ثم أنهم لا يكتفون بذلك، ماذا يفعلون؟ يلجئونه ويكرهون على الدخول معهم، ويضطرونه اضطرار على الدخول معهم بالتهديد بكلام السلطات. فإذا وافقهم ودخل معهم وأخذ يقول بمقالاتهم التي بها يسترزقون، ذموه واحتقروه وازدروه ورموه. من هنا فالإنسان يتفطن، لا يكون ضحية. وهذا لو أراد أن نمثل فالأمثل عليه في هذه الأيام كثيرة. قال: ثم إن هؤلاء الذين يختارون مشاركة الغير لهم في قبيح فعلهم أو يأمرونه بذلك ويستعينون به على ما يريدون، متى شاركهم وعاونهم وأطاعهم انتقصوه واستخفوا به، كان له شأن ويهابونه، لكن دخل معهم ووافقهم ولو إيش يعني بي 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 بالترهيب، خلاص استخفوه وجعلوا ذلك حجة عليه في أمور أخرى، أنت فعل كذا فعل كذا، يستغلونه. وإن لم يشاركهم عادوه وآذوه، وهذه حال غالب الظالمين القادرين إذا كان لهم قدرة، أما الغير قادر لا، يزين لك لكن لا يستطيع أن يلجئك. قال: وهذا الموجود في المنكر موجود نظيره في المعروف. قصد الشيخ أن أهل المعروف يودون أن غيرهم يشاركوا في المعروف ويدعونه إليه. وذلك جاء أن مسنة قال إن في وصف بعض أهل الجنة، قال: يقادون إلى الجنة بالسلاسل، يؤسروا، يقاتل المسلمين ثم يؤسروا فيقعوا في قلبه حب الإسلام فيسلم، فيكون ذلك سبب ذلك الجهاد والقتال. قال: والذين آمنوا شدوا حبا لله، فإن داعي الخير أقوى، فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل وأداء الأمانة، فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر قويا، كما قال جل وعلا عن موسى في قصة موسى إيش: واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد، ليش؟ قال: أشدد به أزري وأشركه في أمري كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا، يعاونني ويعينني، ها، وسندعوك سويا، لأن هو ينشطني في الذكر فنذكر سويا، في كل نشط آخر. ذاك الإنسان قوي بإخوانه، وكلما وجد من يوافقه على الدعوة الخير قوية. وإنما إيش؟ تعظم دواعي النفوس بالترك إذا وجد الناس قد تركوا، لذلك تشتد الفتنة متى لم يجد من يوافقه. من هنا شيخ الإسلام تيمية لما كانت محنته عظيمة، لأنه قل ما يجد من يوافقه من أهل العلم، بل أكثرهم في وقته أو كثير منهم عادوه وخاصموه. من هنا كانت الفتنة في وقته عظيمة جدا، وأعظم منه ما وقع للإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، عاداه الناس كبيرهم وصغيرهم، ذكرهم وأنثاهم، عالمهم وجاهلهم، أميرهم ومأمورهم، بدويهم وحضريهم، ومع ذلك صبر صبرا عظيما. فله فضل عظيم جدا على الأمة، فضل عظيم جدا، وذلك يستحق منا أن نقوم وندافع عنه وعن دعوته، لأنه بفضل الله عز وجل ثم بدعوة هذا الإمام لم انتشر دعوة التوحيد، ولا يعلم إنسان كيف سيكون الأمر، لكن الله رحم هذه الأمة الإسلامية كلها بهذا الرجل الذي دعا في القرن الثاني الهجري حتى أقام الله به الدين. فأين حقه علينا؟ نتركه يأتي أهل البدع يلبسون في بدعوته ويتهمونه بما ينفر الناس عنه حتى يزهد الناس في كتبه وفي دعوته ونتفرج نحن؟ هذه مصيبة، نسأل الله السلامة. قال: فإن الإنسان فيه داع يدعوه إلى الإيمان والعلم والصدق والعدل وداء الأمانة، فإذا وجد من يعمل مثل ذلك صار له داع آخر، لا سيما إذا كان نظيره، إذا وجد العالم، وجد العالم يقف معه في الحق ويعمل مثل ما يعمل ويدعو مثل ما يدعو إليه، لا شك أن هذا يقوى، لا سيما مع المنافسة، وهذا محمود حسن، هذه منافسة حسنة. رجل رأى رجلا من أهل العلم وهو طالب علم أو صاحب علم يقوم بالحق، نشطه فقام بالحق، هذه منافسة في الخير، هو حمد فعله وفعله نشطه في الخير فأراد أن يسبقه في الخير. وإنما المذموم أن تتمنى له الشر وأن تكره إيش؟ مقامه، وقيامه بالحق. أما إذا لم تكره لكن ذلك كان داع لك إلى أن تقوم وذكرك بالله حتى أردت أن تفوقه في هذا، فهذا هو المحمود. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، تنافسون في الخير من غير إيش؟ أن يتمنى زواله عن أخيه، بل يحب ما فعل أخيه، ولكنه يحب أن يكون أسبق من غيره في الخير، فهذه المنافسة المحمودة. قال: سمع المنافسة، وهذا محمود حسن، هي المنافسة التي أمر الله بها. قال: فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين الصالحين ومن يبغضه، قال: فإن وجد من يحب موافقته على ذلك ومشاركته له من المؤمنين والصالحين ومن يبغضه إذا لم يفعل ذلك صار له داع ثالث، فإذا أمروه بذلك وولوه على ذلك وعادوه وعاقبوه على تركه صار له داع رابع. إذن هذه كلها دواعي قد تحمل الإنسان على الخير وقد تحمله إيش؟ على الشر، إما أن تقويه في الطاعة وإما أن تزهده فيها. قال: ولهذا يؤمر المؤمنون أن يقابلوا السيئات بضدها من الحسنات، كما يقابل الطبيب المرض بضده، يقابل المرض بضده، يقابل الحرارة بالبرودة، البرودة بالحرارة، واليبوسة إيش؟ بالرطوبة، الرطوبة باليبوسة، كما يقولون في الأمراض وفي الأخلاط الأربعة، فيقابل الشيء بضده. قال: كما يقابل الطبيب المرض بضده، فيؤمر المؤمن أن يصلح نفسه وذلك بشيئين. وذلك قال جل وعلا إيش؟ أتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن، فعلت سيئة قابلها بضدها، وهي إيش؟ أتبعها بالحسنة تمحها. كذلك أساء إليك إنسان أحسن إليه، كما أمر الله عز وجل إيش؟ بذلك. قال: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. الذي كان عدوا لك وقد دفعت إساءته بالإحسان صار إيش؟ صار وليا حميما. قال الشيخ: فيؤمر مؤمن بأن يصلح نفسه وذلك بشيئين، بفعل الحسنات وبترك السيئات، مع وجود ما ينفي الحسنات ويقتضي السيئات، وهذه أربعة أنواع. إذن مأمور بفعل الحسنات وبترك السيئات. طيب بفعل الحسنات عندك أشياء تدعوك إلى نفي الحسنات، ترك الحسنات، تحتاج إلى إيش؟ دفعها، إذن تفعل الحسنة وتدفع ما يدفعك إلى تركها، وعندك ترك السيئات يجب، وعندك دواعي تدعوك إلى فعل السيئات تدفعها. إذن فعل الحسنة تفعله وتدفع ما يدعوك إلى تركه، والسيئة تتركها وتدفع ما يدعوك إلى فعلها. هذه كم؟ أربع مقامات. قال: ويؤمر أيضا بإصلاح غيره بهذه الأنواع الأربعة بحسب قدرته وإمكانه، يأمرهم بالحسنة ويدفع عنهم إيش؟ أسباب تركها، وينهاهم عن السيئة ويدفع عنهم أسباب فعلها. قال تعالى: والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إيمان وعمل صالح. طيب يحتاج إلى التواصي بالحق والتواصي بالصبر، الصبر عن المعصية والحق. الإيمان والعمل الصالح يحتاج إلى إيش؟ من يصبرك عليه حتى لا تتركه، لأن العمل الصالح قد تفعله اليوم ثم إيش؟ النفس تدعوك لتركه، فكيف تستمر؟ تستمر بالرجل يدعوك للحق، أي للثبات عليه والاستمرار فيه، فأنت تدفع إيش الدواعي التي تدعوك إلى تركه. طيب المعاصي، النفس تدعوك إلى إيش؟ إلى فعلها وأنت تارك لها، تحتاج إلى الصبر عن فعلها، لأن النفس تدعوك في الغالب المعاصي توافق شهوات النفس، فتحتاج إلى من يصبرك على ترك المعاصي ومن يدعوك إلى الثبات على الحق مع قيامك بالإيمان والعمل الصالح. وروي عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال: لو فكر الناس كلهم في سورة العصر لكفتهم، أي لما دلت عليه من أمور الدين، فهذه السورة يدخل فيها جميع أمور الدين، وهو كما قال: فإن الله تعالى أخبر فيها أن جميع الناس خاسرون إلا من كان في نفسه مؤمنا صالحا ومع غيره موصيا بالحق موصيا بالصبر، أقام الحق بنفسه إيش؟ وأمر غيره، دعاهم للحق الذي عنده وأمرهم بترك إيش؟ المعاصي. إذن هو فعل المعاصي، فعل الطاعات وترك المعاصي، ثم لم يكتب ذلك بل دعا غيره إلى فعل ما عنده من الطاعات وإلى ترك ما تركه من معاصي، فهذا أوصاه بالحق أي بعمل الصالح، وذاك أوصاه بالصبر أي عن المعصية. قال: وإذا عظمت المحنة كان ذلك المؤمن الصالح سببا لعلو الدرجة وعظيم الأجر، كلما عظمت المحنة والفتنة كان أجره أعظم، كان أجره أعظم، كما سئل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الناس أشد بلاء؟ قال: الأنبياء ثم الصالحون ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد في بلائه، وإن كان في دينه رقة خفف عنه، هذا من رحمة الله. قال: وما يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على وجه الأرض وليس عليه خطيئة. قال: وحينئذ فيحتاج من الصبر إلى ما لا يحتاج، فيحتاج أي المؤمن يحتاج إلى الصبر إلى ما لا يحتاج إليه غيره، أي متى؟ إذا اشتد البلاء، اشتدت الفتنة. قال: وذلك هو سبب الإمامة في الدين، أي إنما الإمامة من تنال وإيش؟ بالقيام بالحق والصبر عن الباطل، وكلما كانت الفتنة أعظم التي تصد عن الحق وتدعو للباطل كان إيش؟ الأجر والثواب أكبر، وبه تكون إمامة، كما قال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، متى؟ لما صبروا، الشرط الأول، وكانوا بآياتنا يوقنون. إذن اتصل بصفتين، بالصبر وباليقين، الصبر دعاهم إلى ترك الشهوات، واليقين نبذوا به الشبهات. إذن صدوا الشبهات بما عندهم من اليقين والإيمان، وصدوا الشهوات بما عندهم من الصبر، فاستحقوا بذلك أن يكونوا أئمة في الدين. ولذلك قال ابن تيمية رحمه الله في عبارة مشهورة: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال: فلا بد من الصبر على فعل الحسن المأمور وترك السيء المحظور، ويدخل في ذلك الصبر على الأذى وعلى ما يقال، والصبر على ما يصيبه من المكاره، والصبر على البطر عند النعم، عن البطر عند النعم، وغير ذلك من أنواع الصبر. وكما قيل: أصول الصبر ثلاثة: صبر على الطاعة وعن المعصية وعن الأقدار المؤلمة. يصبر على الطاعة لأن النفس يدعوه إلى تركها والشيطان يزين له تركها، فيحتاج إلى الصبر يصبره ويثبته على الطاعة، طيب المعصية في النفس ما يدعوه إليها والشيطان يزينها وأهل الباطل والدعاة الباطل يحتاج إلى الصبر في تركها يصبر عنها حتى لا يقع فيها. طيب قد يبتلى من الناس ويؤذى ويصاب بالمصائب فيختبر الله صبره فيصبر على أذى الناس فيصبر على طاعة الله وعن معصية الله وعلى ما يناله من أذى. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وأنهى عن المنكر قال واصبر على ما أصابك. تريد أن تقوم بالحق وتظن أن الطريق مفروش بالورود والناس يستقبلونك والملوك يحبونك والرؤساء يعظمونك والناس تجلك وأقرانك كما قل يعظمون أمرك، هذا في الجنة إن شاء الله. في الدنيا لا بد أن تبتلى، يبتلى الإنسان بأهل الرئاسة بأهل الشهوة بأهل الشبهة بأهل القدرة، بل يبتلى بأقرانه وبأصحابه وبخصومه، يبتلى حتى بأهله يبتلى بأهله. إن من أزواج أولادكم وأزواجكم عدوا لكم فاحذروه، قد يمنعوك عن عما أمرت به، فلا بد من الصبر. قال الشيخ ولا يمكن العبد أن يصبر إن لم يكن له ما يطمئن له ويتنعم به ويقتدي به وهو اليقين. لا بد من اليقين، ذلك كلما عظم يقينه بالله وعظم توكله عليه واستعانته به فكفى بالله عز وجل وكيلا. قال فاعبده وتوكل عليه، إياك نعبد وإياك إيش نستعين. فالعبادة والتوكل يقرن الله عز وجل بينهما، توكل على الله عز وجل في أداء هذه العبادة لأن النفوس تضعف، فلا بد يكون عنده يقين يثبته وعنده شيء يستعين به وهو التوكل على الله والاعتماد عليه. قال كما في الحديث الذي رواه أبو بكر الصديق رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه قال يا أيها الناس سلوا الله اليقين والعافية فإنه لم يعطى أحد بعد اليقين خيرا من العافية فسلوهم الله. اليقين هو يثبتك على الحق، والعافية يعافيك الله عز وجل من الفتن والبلاء والمصائب التي قد تصدك عن الحق وقد تضعفك عنه، فيكون عنده يقين وعنده عافية سلمه الله عز وجل ولم يبتلى ببلاء قد لا يصبر عليه. قال وكذلك إذا أمر غيره بحسن أو أحب موافقته له على ذلك أو نهى غيره عن سيء فيحتاج أن يحسن إلى ذلك الغير إحسانا يحصل به مقصوده من حصول المحبوب واندفاع المكروه، فإن النفوس لا تصبر على المر إلا بنوع من الحلو لا يمكن غير ذلك. يعني إذا دعا لا بد من أن يرفق بالداعي وأن ينظر إليه نظرة رحمة وأن يسلك السبيل الموصل إلى قبوله، ليس أن يقيم عليه الحجة. فمن إحسانه إلى المدعو الذي يدعوه إلى فعل الخير وترك المنكر من إحسانه أن يسلك الطرق وأن يحببه في المعروف وأن يبغض له المنكر لا مجرد أن يأمر وينهى. قال ولهذا ولذلك قد يحتاج إلى قد يسكت عن بعض المعروف للأمر بما هو أعظم منه المعروف، وقد يسكت عن إنكار بعض المنكرات لدفع ما هو أعظم منه المنكرات، وهذا باب عند التزاحم. قال ولهذا أمر الله تعالى بتأليف القلوب حتى جعل المؤلفة قلوبهم نصيبا في الصدقات، يتألفون حتى يثبت الإيمان في قلوبهم. وقال تعالى لنبيه صلى الله عليه وعلى سلم خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، خذ ما عفى من أخلاق الناس لا تطلب الكمال، وأمر بالمعروف وأعرض عن الجاهلين لأنك ستبتلى لا تشتغل بهم، أعرض وامضي لما أمرت به. وقال تعالى وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة، تواصوا بالصبر عن المعاصي وبالمرحمة أن يرحم بعضهم بعضا. قال فلا بد أن يصبر وأن يرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم، وإذا كان أهل السنة الجماعة أرحم الناس بالناس، والله عز وجل جعل نبيه رحمة، قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فهو رحمة للعالمين يشمل كل حتى الكفار، الرسول عليه الصلاة والسلام رحمة بالكفار أيضا كما أنه رحمة المسلمين والإنس والجان والطير والجبال والشجر والعالم، يعني يشمل كل العالمين، فدعوته دعوة رحمة. قال فلا بد أن يصبر وأن يرحم، وهذا هو الشجاعة والكرم. الشجاعة تعطيه قوة على الصبر، والكرم يعطيه دافعا إلى الرحمة. قال ولهذا يقرن الله تعالى بين الصلاة والزكاة تارة وهي الإحسان إلى الخلق وبينها وبين الصبر تارة. الصلاة إحسان إلى الخلق، عفوا الصلاة إحسان في عبادة الله، والزكاة إحسان إلى الخلق، فيجمع الله بين الإحسان في عبادته والإحسان إلى خلقه، فيحسن الإنسان في عبادة ربه ويحسن إيش إلى خلقه، ويقرنها بينه وبين الصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة. قال ولا بد من الثلاثة، الصلاة والزكاة والصبر، لا تقوم مصلحة المؤمنين إلا بذلك في صلاح نفوسهم وإصلاح غيرهم، لا سيما كلما قويت الفتنة والمحنة فإن الحاجة إلى ذلك تكون أشد، فالحاجة إلى السماحة والصبر عامة لجميع بني آدم، لا تقوم مصلحة دينهم ولا دنياهم إلا بهما، لا بد من السماحة ومن الصبر على في دعوة الناس ومن رحمتهم ومن الرفق بهم، ولو كنت فظا غليظ القلب إيش لم فض من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر. قال إن الله لا يعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف، وقال ما كان رفق بشيء إلا زانه. ولما قالت عائشة رضي الله عنها لليهود إن قالوا عليك السام، السام عليك، قالت عليكم السام واللعنة، قال ما هي عائشة؟ قالت ما سمعت ما يقولون؟ قال نعم، وقلت وعليكم، خلاص يعني ما رد السؤال، قال وعليكم، قال إيش يستجاب لنا ولا يستجاب لهم. فهذا من رفقه عليه الصلاة والسلام وسماحته، وقال بعثت بالحنيفية السمحة. قال ولهذا فإن جميعهم يتمادحون بالشجاعة والكرم، حتى إن ذلك عامة ما يمدح به الشعراء ممدوحيهم في شعرهم، وكذلك يتذامون بالبخل والجبن. أقبح خلقين عند العرب اثنان، الجبن والبخل، لا تكن جبانا ولا بخيلا، وأقبح الناس من يجمع هذين الوصفين، وأقبح الناس في هذين الوصفين الأنبياء والصالحون، أشجع الناس بالحق وأعظمهم كرما، وذاك لا يسود بخيل كما أنه لا يسود إيش جبان، الجبن خبر وضعف، وكذلك البخل، البخل والعياذ بالله. قال والقضايا التي يتفق عليها عقلاء بني آدم لا تكون إلا حقا، لأن هذا أمر يتفق العقلاء، معناها أن أمر عقلي بدعي، كاتفاق على مدح الصدق والعدل وذم الكذب والظلم، ما في أمة وإنسان يقول لا الظلم طيب والعدل قبيح، هذا قد استقر في العقول والفطر. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله الأعراب حتى اضطروه إلى سمرة، أي حتى التصق بشجرة، يعني ضيقوا عليه وهم يسألون يكثرون السؤال، فهم يضيقون في السؤال وهو عليه الصلاة والسلام حتى التصق بشجرة. قال فتعلقت بردائه فالتفت إليهم وهم يسألونه الدنيا والمال، وقال والذي نفسي بيده لو أن عندي عدد هذه العظاة نعما لقسمته عليكم، أي نعما، ثم لا تجدوني بخيلا ولا جبانا ولا كذوبا. نفع نفسي البخل والجبن والكذب، هو أصدق الناس وأشجع الناس وأكرم الناس، أي لو كان عندي من الدنيا أعطيتكم لن أبخل عليكم. قال لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات. قال فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، وقد يكون إنسان ويش كريما لكن في غير حق في المعاصي والذنوب، وقد يكون شجاعا في الباطل، شجاعا قويا في الباطل. الخوارج وصفوا الشجاعة والقوة وشدة البأس وهي محمودة، لكن في خروجهم على الناس واستباحتهم دماء المسلمين وأموالهم فهم مذمومون، فكان شجاعتهم وبال عليه، فذموا على هذه الشجاعة، بل هي جرأة على معاصي الله، فقد يكون الشجاعة تهورا، وقد يكون الكرم إيش إسرافا. قال لكن يتنوع ذلك بتنوع المقاصد والصفات، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولهذا جاء الكتاب والسنة بذم البخل والجبن ومدح الشجاعة والسماحة في سبيل الله دون ما ليس في سبيله. أما الشجاعة في غير سبيل الله تجد الإنسان شجاعا في الباطل ها وفي التعصب، هذا يكون مذموما. كذلك السماحة يسمح بالباطل ويسمح في عقائد الكفار والزنا، وهذا أنا سمح والله ما أنكر على هؤلاء، دعهم يغنون، دعهم يرقصون، دعهم يشربون الخمر، دعهم يفعلون كذا، دعهم يكفرون بالله. فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام شر أو شر ما في المرء شح هالع وجبن خالع. وقال النبي عليه الصلاة والسلام من سيدكم يا بني سلمة؟ فقالوا الجد بن قيس، على أن نزله بالبخل. نزله عندكم هكذا ها؟ فقال وأي داء أدوى من البخل؟ كيف يكون سيدكم وهو بخيل؟ ما يستقيم، السيادة تحتاج إلى كرم. وفي رواية إن السيد لا يكون بخيلا، بل سيدكم الأبيض الجعد بشر بن براء بن معمور، فغير سيدهم. قال وكذلك في الصحيح قول جابر بن عبد الله لأبي بكر الصديق رضي الله عنهم أجمعين، إما أن تعطيني وإما أن تبخل عني. فقال تقول وإما أن تبخل عني، يقول أبو بكر لجابر، وأي داء أدوى من البخل؟ فجعل البخل من أعظم الأمراض، وهو أقبح ما يكون. ذلك لا يستقيم أن يكون صاحب العلم بخيلا أو أن يكون العالم بخيلا، هذا لا يسود أبدا أبدا، ما يسود، لا يمكن. وذلك ينقص قدره بقدر إيش؟ بخله. قد لا يكون بخيلا بس قد لكن لا يكون سخيا ومعطاء. وذلك كلما كان العالم أكثر بذلا للناس في ماله وفي وقته وفي خدمته كان أعظم منزلة. ابن تيمية رحمه الله ساد الناس بهذا، وفقراء الناس أعظمهم وجهة عنده. والبزار ذكر أشياء في سيرته يعني شيء يفوق الوصف، عجب من رحمته بالضعفاء والمساكين وإكرامهم. يقول حتى يأتيه الرجل ويكرمه كأنما ليس أحد مجلس أكرم عنده منه، وهكذا يفعل مع كل أحد. الشيخ بن باز كيف ساد الناس بهذا؟ فساد رحمه الله بهذا، كان أكثر الناس سماحة. رحم الله الجميع. قال وفي صحيح مسلم عن سلمان بن ربيعة قال قال عمر رضي الله عنه قسم النبي عليه الصلاة والسلام قسما، فقلت يا رسول الله والله لغير هؤلاء أحق به منهم، أي قسم من المال بعدما أسبغ الله عليه من بعض الغزوات. فقال إنه خيرني، قال إنهم خيروني بين أن يسألوني بالفحش أي لم أعطهم، وبين أن يبخلوني ولست باخل، أي هؤلاء إن لم أعطهم سيتهمون البخل مع أني ما أعطيتهم أكثر مما يستحقون، لكن لأنهم سيتكلمون علي ويسألون البخل، وهو أكرم الناس أعطاهم وزادهم في العطية، والآخرون وكلهم إلى إيمانهم. قال يقول إنهم يسألوني مسألة لا تصلح، فإن أعطيتهم وإلا قالوا هو بخيل، ولا يليق بالنبي أن يقال عنه إيش؟ بخيل، بل يعطي الدنيا ولا يقال هذه الكلمة لأنها تؤثر في دعوته عليه الصلاة والسلام. قال فقد خيروني بين أمرين مكروهين لا يتركوني من أحدهما، المسألة الفاحشة لأن يسألوه أكثر من حقهم وبما يفحش ويزيد ويثقل النبي عليه الصلاة والسلام، والتبخيل، إما أن يعاملهم بالعدل ويعطيهم بالعدل فهذا حق لكن سيبخلونه، وإما أن يعطيهم أكثر من حقهم لكنهم إيش؟ لن يبخلوه، فالتبخيل شر والمسألة الفاحشة شر. قال والتبخيل أشد، يقول فأدفع الأشد بإعطائه، فيعطي النبي عليه السلام إيش؟ دفع الأشد وهو التبخيل بإعطائه، فالدنيا تذهب وتجيء. قال والبخل جنس تحته أنواع كبائر وغير كبائر. قال الله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة. البخل جنس تحته أنواع، منها ما يبلغ أن يكون كبيرة من الكبائر كحال أولئك الذين بخلوا بما أمر الله، بخلوا بالواجب كالذي يبخل بأداء الزكاة وبالنفقة الواجبة وبإعطاء المسلمين عند النوائب والكوارث، هذا كبيرة من الكبائر. قال ذلك وتوعد قال سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة، وهذا لا يكون على ترك أو على فعل كبيرة. وقال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، إلى قوله إن الله يحب من كان إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا، ثم وصفهم بقوله الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل. قال وقال تعالى وما منع من تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون، هذه من أسباب عدم قبول أعمالهم، كفرهم بالله وإتيانهم الصلاة وهم كسالى، وكذلك إذا أنفقوا أنفقوا وهم كارهون فاستحقوا الذم. وقال فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. عوقبوا بالنفاق والعياذ بالله على البخل، فدل على أنه فعلوا كبيرة من الكبائر استحقوا أن يعاقبوا بهذه العقوبة. وقال ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي لا يضر إلا إيش؟ إلا نفسه، يبخل عن نفسه، يبخل عنها بالخير والطاعة والحسنات ويحملها السيئات والذنوب. وقال فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، الذين هم يراءون ويمنعون الماعون، يمنعون ما زاد على حاجته مما يستعان به ولا يضر، كالفأس والدلو والذي لو استعمله من أراده لم يضره ولم ينقص. وقال والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله، ويشمل أداء الواجبات كالزكاة والنفقات، فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. وكثير من الآية في القرآن من الأمر بالإيتاء والإعطاء وذم من ترك ذلك كله ذم للبخل، كل الآيات اللي فيها ذم من ترك الإعطاء ومن ترك الإيتاء الذي أمر به فهي ذم للبخل، أي كل آيات تصلح لذم البخل. وكذلك ذمه للجبن كثير في مثل قوله ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله مأواه جهنم وبئس المصير. هؤلاء الذين يفرون يوم الزحف، يفرون بعد المعركة يفر، لكن إذا كان متحرفا أي يلقيهم ظهرا ليأتي من الجانب الآخر يتحرف، أو ليحوز إلى فئة فيكون الجيش فئات فيأخذ من هذه الفئة لينضم إلى فئة أخرى قد قرب انكسارها ليقويهم. فأما من ترك ولم يكن متحيزا لقتال أو إلى فئة فهذا مذموم، وهذا من التولي يوم الزحف من كبائر الذنوب، وهذا بسبب جبنه. ما الذي دفعه إلى ذلك؟ الجبن والهلع والخوف. قال وقوله عن المنافقين ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون، يخافون من المسلمين ولذلك يدعون إيش؟ الإيمان خوفا من المسلمين، هذا بسبب جبنهم، بسبب جبنهم خافوا فيدعون. قال لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه ومجوها، لو وجدوا مخرجا منكم وابتعادا عنكم حتى يسلموا لذهبوا، لكنهم باقون عندكم يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر جبنا وخوفا. وقوله فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال، أي الأمر بالقتال، رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر مغشي عليه الموت، مرض الخوف والجبن الذي حملهم على كراهة القتال والجبن عنه، فهذا ذم للجبن. قال وقوله ألم تر إلى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، عندما كانوا بمكة لم يؤمر بذلك، فلما كتب عليهم القتال وكانوا يتمنون القتال، فلما كتب وفرض عليهم أي بعد الهجرة إذا فريق منهم يخشون الناس كخشية الله أو أشد خشية، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، لما فرضت علينا القتال، لولا أخرتنا إلى أجل قريب، الذي حملهم على ذلك ماذا؟ الجبن. قال قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. وما في القرآن من الحظ على الجهاد والترغيب فيه وذم الناكلين عنه والتاركين له كله ذم للجبن. طيب نقف عند هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على رسول الله.